بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي وقت وجوب الزكاة، متى تجب؟ جمهور العلماء أن إذا بدأ صلاحها بالحب والثمرة. كيف بدأ الصلاح؟ ها؟ نعم، يشتد الحب أن يشتد ويقطع، والتمر أحمر أو يسوى، والعنب الأسود منه يسود، وغير الأسود الأبيض يصير ماذا؟ رطبا بعد أن كان قاسيا، ويصير حلوا. فمتى يجب الإخراج إذا كانت تجب إذا بدأ الصلاح؟ والإخراج متى يجب؟ ها؟ الحبوب إذا صفيت، وفي الثمار إذا جفت، لأنه هو الذي يمكن كيلها. الخلاف السابق وجوب الزكاة متى تجب، هل له ثمرة؟ ها؟ الآن يا أحمد، له ثمرة مثل ماذا؟ إذا تصرف فيه بعد أن وجبت عليه فإنها تلزمه، وإذا تصرف فيه قبل أن تجب عليه فإنها لا تلزمه، وتلزم من صارت إليه ببيع أو هبة. فعلى هذا، فإذا تلفت الثمرة كم لها حالات؟ هاي عبد الرزاق، نعم، إن تلفت قبل أن تجب عليه فيه الزكاة فهذا ليس عليه شيء ولا ضمان عليه. نذكر الحالات التي هي ضعيفة الخلاف أو ما فيها خلاف. الحالة الأولى ذكرنا، الثانية قلنا يكون ماذا؟ إذا تلفت بعد أن وجبت عليه، وبعد أن جعلها في البيدر الذي تحفظ فيه، وفرط فيها أو تعدى، أو لم يفرط فيها ولم يتعدى، إذا قد أدخلها موضعها الذي تحفظ فيه فهنا إنه ضامن وتجب عليه. والحالة الثالثة، نعم، إن تلفت قبل أن يجعلها في البيدر الذي تحفظ فيه، ها؟ نعم، قال تقدم معنا أن إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط لا يضمن. إخراج زكاة المحصول كم تجب مرات؟ مرة واحدة عند عامة العلماء. ثم أخذنا مسألة مؤنة العمل، هل تخرج من المحصول ثم يزكي ما بقي، أو أنه يزكي جميع ما تحصل عليه ثم يخرج بعد ذلك من حسابه مؤونة المحصول؟ ما هو الذي تقدم عن النص الصحيح؟ أنه يزكي المال كله ثم يخرج من ماله مؤونة العمل ولا يخرجها قبل أن تجد فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء، لا يخرجها ثم يؤدي الزكاة بعد ذلك مما بقي. إنما خالف في هذا من؟ عطاء. نقيل الخلاف عن عطاء. بعض الأخوة استشكل أمس في هذه المسألة مؤونة العمل، قال قد يقال في مسألة مؤونة العمل بأنها تخرج أولا ثم تؤدى الزكاة لأمرين ذكر. الأول أن الشارع قد اعتبر مؤونة الزرع في مقدار الإخراج من الزكاة، فجعل العشر فيما سقي من السماء ونصف العشر فيما سقي بالثانية، قالوا هذا مثله، يعني يقول أن الشارع قد اعتبر من سقي بالثانية أوجب فيه نصف العشر لأجل أنه سقي بالثانية. قال والثاني أنه قد يقول قال هذا الذي حصلته نصفه ديون علي وأديها للناس فليس هو مالي كاملا. أنا أظن هذا الأول الدليل لو يعكس فإنه سيصير دليلا واضحا، فيقال الشارع اعتبر ما يحصل به النماء ولم يعتبر المؤنة والعمل ونقيس على المعصية، فلا الذي يحصل به النماء هو السقيا وهو الماء، فالشارع اعتبره كذلك، اعتبر هذا الذي يحصل به النماء في الماشية إذا كانت سائمة أو يجب فيها الزكاة، إن لم تكن سائمة لم يجب فيها الزكاة. أما غير ما يحصل به النماء من المؤنة فلم يعتبره في الماشية ولم يعتبر في الزرع. فإذا نظرنا الآن مؤنة الماشية من حفظها وأجرة راعيها ومسكنها ونحو ذلك من مؤنها، هل هو يحسب من زكاتها؟ ها؟ لا، لا يحسب من زكاتها، بل إنه يجب عليه الزكاة وإن استأجر راعيا يرعيها طوال الحول، استأجر راعيا يعطي في الشهر راتبا وبنى لها بيتا وكلف عليها حارسا لكونه في بلد يسرقون فيه المواشي، كلف حارسا ومؤنة تتعلق بها، هل نقول هذه المؤنة التي كلفت تحسب من الزكاة؟ لا، لا يقال هذا. فكذلك في الزرع لا يقال إن هذه المؤنة تحسب من الزكاة. والقول بأنه قد يقول قال هذا الذي حصدت نصفه ديون علي وأديها للناس تقدم معنا أن زكاة الدين تلزم إن كان ماله كله الذي يتاجر به دينا للناس، إن لم يؤدي تجد فيه الزكاة، وهذا الحديث عام فيما سقت السماء العشر، فإذا خرج شيء من الأرض مما سقته السماء ففيه العشر دون النظر إلى مؤنة العمل. ونظرت هل أجد خلافا؟ لم أجد إلا قول عطاء فقط، وعامة العلماء على خلاف هذا القول، بل على أن مؤنة العمل لا تحسب من الزكاة بخلاف ما ينمو به الزرع اعتبره الشارع، الماشية اعتبر الشارع ما تنمو به وهو رعيها.
نعم.
ما فيها يعني، والخضروات ما فيها زكاة، يعني غالب المؤونة تكون فيها. أما مثل الثمار هذه التي فيها الزروع فإنها لا يكون فيها مؤونة كذلك. طيب نوع سلنا أخذ بعض المسائل. مما يتعلق بذلك لو أن إنسانا استأجر أرضا فزرعها، فعلى من تكون الزكاة؟ هل على المستأجر أو على مالك الأرض؟ عامة العلماء على أن الزكاة على المستأجر، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، وأيضا مذهب قال به صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا فالزكاة ليست متعلقة بذات الأرض، إنما هي بالخارج منها. والخارج للمستأجر كما هو معلوم، ليس لمالك الأرض. فإذا هو الذي تلزمه الزكاة، إذا كان الخارج له فهو الذي تلزمه الزكاة. خالف في هذا أبو حنيفة فقال الزكاة على صاحب الأرض وعلى مالك الأرض، والصحيح لا شك أنه القول الأول وليس على صاحب الأرض زكاة، لأن الأرض في حد ذاتها هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكن نقول إن جمع صاحب الأرض مالا مما خرج من هذا الإيجار وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة كما تقدم التنبيه عليه. أيضا مسألة شبيهة بهذه وهي في مسألة المزارعة، على من تجب الزكاة؟ هل تجب على المالك أو على العامل؟ إنسان عنده أرض مزروعة إما بنخيل أو أعناب أو حبوب، يأتي بعامل يقول اعمل في هذه الأرض وما فيها وما خرج بيني وبينك، فعلى من تجب الزكاة في هذا الحال؟ هل تجب على هذا العامل فيما خرج من نصيبه أو على المالك، أو تجب في المال كله أولا؟ على ثلاثة أقوال. مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الزكاة تجب على من له البذر أو الشجر،
سواء كان المالك أو العامل. فمن تكون له الشجر هو الذي تجب عليه الزكاة والآخر لا يجب عليه. المذهب الثاني أنها تجب على المالك والعامل معا في كل الحب والثمر، بمعنى أنهم يخرجون الزكاة أولا من المال كله ثم يقتسمون الباقي. فإذا بلغ المال كله الذي خرج من هذه الأرض بلغ نصابا يخرجون زكاته والباقي يقتسمونه، وهذا مذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد. المذهب الثالث أنها تجب على المالك والعامل كل في نصيبه إذا بلغ نصابا. إذا بلغ نصيب المالك نصابا وجبت عليه فيه الزكاة، وإذا بلغ نصيب العامل نصابا وجب عليه فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب فلا زكاة، وإن كان كله يبلغ النصاب كأن يخرج لهما ستة أوسق. الآن ستة أوسق نصاب أو لا؟ فإذا أخذ العامل ثلاثة والمالك ثلاثة صار نصيب كل واحد منهما نصاب أو أقل؟ أقل. قالوا فإن خرج النصاب الواحد منهما نصاب تجب الزكاة، فإن خرج نصيب الواحد أقل من نصاب لا تجب عليهما الزكاة، وإن كان إذا جمع يصير نصاب. وهذا مذهب الحنابلة هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية. اختاره شيخ الإسلام وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أرجح الأقوال القول الثالث. لماذا؟ أما القول الأول أن تجب على من له البذر أو الشجر ولا تجب على الآخر، يقال العبرة هو هل بالشجر أو بما خرج؟ العبرة بما خرج ومما أخرجنا لكم. فإذا ملك كل واحد منهما نصابا تجب عليه فيه الزكاة. وأما القول الثاني أنها تجب على المالك والعامل جميعا في كل المال ثم يقتسمون، فهو مبني على مسألة تقدمت معنا، وهي هل للخلطة تأثير في غير الماشية؟ ما هو الذي سبق معنا؟ هل تؤثر الخلطة في غير الماشية؟ اختلط اثنان في مالهما بحيث إذا أفرد لم يبلغ النصاب، فإذا جمع بلغ النصاب لا تؤثر، إنما تأثير الخلطة خاص بماذا؟ بالمواشي. فالقول الثاني مبني على أن الخلطة لها تأثير حتى في غير الماشية، وتقدم معنا أن الصحيح أن الخلطة إنما تكون مؤثرة في الماشية، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بضوابطها التي تقدمت. فعلى هذا القول الصحيح أن الزكاة في مسألة المزارعة تجب على العامل والمالك إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وهذا كما سمعت اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ما يأخذ الخلطة. مسألة ثالثة قريبة من هذه المسألة وهي مسألة الإعارة. المسألة الأولى مسألة الاستئجار، يستأجر أرضا منها. مسألة الثانية مسألة المزارعة. الثالثة الإعارة، لو أن إنسانا أعار آخر أرضا، أعاره كذا دون مقابل يزرعها، فعلى من تجب الزكاة؟ عامة العلماء على أن الزكاة تجب على المستعير، قال في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو رواية أيضا عن أبي حنيفة. ذهب أبو حنيفة في رواية أخرى أنها على المعير أي مالك الأرض. قال النووي رحمه الله وهذا عجب، يعيره أرضا ثم يوجب عليه زكاة المال الذي خرج للمعار للمستأجر. أيضا هنا مسألة يحتاج إليها، مسألة الأرض الخراجية، الأرض التي يجب فيها الخراج لبيت المال. إذا فتح المسلمون أرضا وملكوها ثم أوقفت على المسلمين فصارت تعطى لبعض الناس يزارع فيها إما من المسلمين أو من أهل الذمة، ويكون عليهم فيها خراج يؤدون إلى بيت المال، فهل تجب على هذا الذي يزرع الأرض وهي أرض خراجية يجب فيها الخراج لبيت المال، هل تجب عليه الزكاة إضافة إلى الخراج الذي يجب عليه لبيت المال؟ جمهور العلماء على وجوب الأمرين، الخراج والزكاة، وأن وجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر، بل قال يجب عليه أن يؤدي الخراج إلى بيت المال ويجب عليه أن يؤدي الزكاة إلى مستحقيها. لكن قالوا يؤدي الخراج أولا، فإن بقي نصاب وكان هذا الذي يزرعها مسلما، إن بقي نصاب وكان هذا الذي يزرعها مسلما تجب عليه فيه الزكاة، وإن لم يبقى نصاب بقي أقل من النصاب، أو بقي نصاب ولكن هذا الذي يزارعها ليس بمسلم ومن أهل الذمة مثلا، قالوا فلا زكاة. لا تجب عليه الزكاة في هذه الحال. لماذا أوجبوا عليه الأمرين الزكاة والخراج؟ قالوا لأنها اختلفت جهتها، فالزكاة حق الخارج الزرع أو الثمر، والخراج حق الأرض، فيجب أن يؤدي الأمرين اللذين وجبا عليه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال أبو حنيفة قال لا تجب الزكاة مع الخرائج، يكفي الخرائج. واستدل بحديث جاء عن ابن مسعود لا يجتمع عشر وخرائج. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو كذب باتفاق أهل الحديث. فإذا الصحيح هو القول الأول أن يجب عليه الأمران، كثير من أرض التي يزرعها كثير من الناس في هذه البلدان كانوا يؤدون إلى الدولة هذا الخراج، هي تكون وقفا، كانت وقفا فتؤدي زكاتها في السنة إلى الأوقاف ويخرجون أيضا زكاتها. هذه المسائل الأربعة نقضيها الليلة وإن شاء الله نكمل ما بقي في الدرس. أخ يقول من هم أهل الذمة؟ مر معنا في درس أمس في الظهر. من هم أهل الذمة؟ ها يا أنس، ها الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويقبل ويدفعون ماذا؟ الجزية. ومعنى الذمة أن صارت له ذمة عند المسلمين، أهل الذمة وضرب الجزية عليهم. أظن هذا قول الجمهور أنه خاص بأهل الكتاب، ولكن الصحيح أنه عام. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على مجوس خجر، والمجوس ليسوا أهل الكتاب، فتجد على كل الكفار إذا أرادوا يكون لهم ذمة. ما جاء أن لهم كتاب ورفع بسبب أن ملكهم وقع على ابنته فرفع الكتاب الذي كان أنزل إليهم، هذا ضعف ابن القيم في النقر أنا معلقه في زاد المعاد وضعفه، وأنه لا كتاب لهم وليس من الكتاب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزية. أخي يقول أنا مستأجر من شخص وأخرج منها الزكاة ويأخذ صاحب الأرض منها ثلث، فهل تجب علي أنا الزكاة؟ هذه مسألة ما التي قدمت معنا مزارعة. فإذا كان نصيبه الذي أخرجته نصابا ونصيبه الذي أخرجه نصابا تلزمكم فيه الزكاة. يسأل عن يقول إعطاء الزكاة للدولة وإن لم يرسل إلى الفقراء تأتي مع المسألة ذكرها الشوكاني تأتي معنا. يقول هل الأحسن أن نقول في مسألة المزارعة أنها على حالتين؟ الأولى إذا زرعها المالك فإن الزكاة على المالك، لأن ما أعطاه العامل إنما هو مقابل أتعابه والعناية بها، وإن زرعها العامل فإنها تعود إلى مسألة الاستئجار فتكون الزكاة على المستأجر. لا، لو قد حدد له شيئا فهذا ما صارت مزارعة، صار أجرة عمل. لكن المزارع يقول أنا وأنت على ما خرج، قد يخرج مثل أجرة عمله 10 مرات، وقد يخرج ما لا يستحق أتعابه وعمله ولو 10 تعب وعمله، فلا يصح هذا.